ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نزل يتكلم المؤلف في الاستعارة، وبدأ يدخل على الاستعارة التمثيلية، والاستعارة وصلنا للاستعارة التمثيلية، وذكر هنا أمثلة منها: عاد السيف إلى كرابه، وحل الليث منيع غابه. هنا لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، وقال المتنبي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. لمن لم يرزق الذوق الفهم الشعر الرائع. وقول في المثل، يضرب مثلا لمن يأتي بالقول الفصل: قال قطعت جهيزة قول كل خطيب. حينما عاد الرجل إلى العامل إلى وطنه لم يعد سيف حقيقي، عاد السيف إلى كرابه، ولم ينزل أسد حقيقي إلى عرينه، وحل الليث منيع غابه. وإذا كان كل تركيب من هذه لم يستعمل في حقيقته، فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجاز. القرينة حالية، فما العلاقة بين الحالين يا ترى؟ هل رجوع الغريب إلى وطنه، وحال رجوع السيف إلى كراب؟ العلاقة المشابهة في أن حال الرجل الذي نزح عن الأوطان عاملا مجدا ماضيا في الأمور، ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكد، تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى إذا ظفر بالنصر عاد إلى غمده. ومثل ذلك يقال في: وحل الليث منيع غابه. بيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. بيت المتنبي يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مرا، هو ليس مرا، إنما المرارة في فمه هو، لكنه لم يستعمله في هذا المعنى، بل استعمله في من يعيبون شعره. بالنسبة فمن يكن قل: ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. المتنبي يعني مثل شيء بشيء. المثال الثالث: قطعت جهيزة قول كل خطيب. المثال مثل عربي أصله: أن قوم اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين، قتل رجل من أحدهم رجلا من الحي الآخر، وإنهم لكذلك إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوا. فقال قائل منهم: قطعت جهيزة قول كل. خلاص، كلام لا قيمة له، وتركيب يتمثل به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفصل. أنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي، تركيب كامل، وأن العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي علاقة المشابهة، وكل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية. لو حبينا نتكلم عن استعارة تمثيلية، كل استعارة تمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. لا يراد معناه الأصلي، إنما يراد معنى آخر بقرينة. فمن أمثال العرب مثلا: قبل الرماء تملأ الكنائن. إذا قلته لمن يريد بناء بيت مثلا قبل أن يتوفر لديه المال، خلاص أوفر المال ولن ثم أبني. تبات حالة من يريد بناء بيت قبل إعداد المال له، بحال من يريد القتال وليس في كنانته سهام، طب املأ السهام حتى تقاتل. في المثال الثاني: أنت ترقم على الماء. واحد يلح في شأن لا يمكن الحصول منه على غاية. تبات حال من يلح في الحصول على أمر مستحيل بحال من يرقم على الماء، بجمع أن كلا منهما يعمل عملا غير مثمر. ثم استعار التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقارنة طبعا حالية. بعد ذلك سيتكلم المؤلفان أو المؤلف رحمهم الله تعالى عن مسألة بلاغة الاستعارة وأهمية الاستعارة. بلاغة التشبيه تأتي من ناحيتين، يعني الأولى تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. هذا بلاغة الاستعارة. التشبيه سر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين. كذلك الاستعارة عبارة عن تشبيه أصلا، لكن في أشياء أخرى فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسب التشبيه، ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. يعني مثلا قول البحتري رحمه الله تعالى في الفتح بن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية تهمي، وطرف إلى العلياء طماحي. العافين سائل المعروف، وحانية عاطفة شفيقة، وتهمي تسيل أو تهمي تسيل، والطرف البصر والطماح الذي يغالي في طلب المعالي والسعي وراءه. ألا استطال كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين السائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة: صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره. هل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت وهي صورة حيوان مفترس درجت أظافره بدماء قتلاه؟ هذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه طبعا البليغ، لأنه إن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة. استعارة التشبيه فيها منسية أصلا مشهود. من ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة وأن المطلقة أبلغ من المجردة. أما بلغت الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قول الله عز وجل: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوقة، مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا، أنت تتخيل هذا. ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيا لها. تجد أن الخلافة غاد هيفاء مدللة ملول، فتن الناس بها جميعا وهي تأبى عليهم وتصد إلى أن أتى هذا فأتته هي هو لم يأتها. هذه الصورة لا شك رائعة، أبدع أبو العتاهية في تصويرها وستبقى حلوة في الأسماع حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. ثم استمع إلى قول البارودي: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الظهر. غرب السيف حده تفزعت، ذعرت أي أصابها الذعر من الخوف. انظر عما تحس وعما ينتابك من هول ما تسمع. وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة حية حساسة ترتعد فزعا ووهلا، وكيف تصورت الظهر ويلتفت دهشا وذهولا. ثم اسمع قوله في من فهو نهب اليأس والأمل: اسمع في نفسي أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطر. تجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى محسا يسمعه بأذنه، وأن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه. هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع: تسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. كان يستطيع أن يقول تسطر الدمع في الجيوب حياء، ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان. فإن الكلمة تسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوف أن يظهر في أثر الضعف ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. تسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق، صورة بليغة جدا جدا. هيبدأ ينتقل عن الكلام عن المجاز المرسل بعلاقاته المتعددة، علاقات المجاز المرسل المتعددة. طبعا المجاز المرسل من الأبواب الفسيحة جدا اللي تحتاج إلى كلام كثير وتحتاج إلى وقت طويل في التعبير. فالمجاز المرسل ذكر من الأمثلة مثلا قول المتنبي: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. ممدوح هذا الذي يمدح له نعم كثيرة، فوجودي يعد من نعمه ولا أستطيع أن أحصر هذه النعم. قال: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. فالاستعارة من المجاز اللغة أنها كلمة استعملت في غير معناها، كلمة أياد له أياد. فقول المتنبي: أتظن أنه أراد بها الأيد الحقيقية هذه؟ يقصد بها النعم، يريد بها النعم. فكلمة أياد هنا المجاز، ولكن هل ترى بين الأيد والنعم شبه؟ نعم، النعم تكون بالأيدي. فما العلاقة إذن بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أن لكل مجاز لابد من العلاقة، وأن العربي لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وقرينة وعلاقة بين المعنيين. تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم فهي سبب في النعم. فالعلاقة إذن هنا نسميها العلاقة السببية. هذا كثير شائع في لغة العرب. في قول الله تبارك وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. الرزق لا ينزل من السماء لكنه سبب الرزق، العلاقة كذلك السببية. قوله مثلا: كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. أرسلنا العيون ليست العيون هنا المقصود بها، في قوله كذلك العيون في البيت المربل الجواسيس. ومن الهين أن تفهم استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولا شأن كبير فيه فأطلق الجزء وأريد الكل. فالعلاقة هنا جزئية، إذا أطلق الجزء وأراد الكل فهي جزئية. الحال وأراد المحل حالية، المحل وأراد الحال هل لي السبب ولا المسبب سببي وهكذا. وقوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كله في أذنه، يبقى هنا جزئية العلاقة الكلية، وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها، يبقى هي مجاز علاقته الكلية، أراد الكل، أطلق الكل وأراد الجزء. ثم تأمل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، تجد اليتيم في اللغة هو الصغير وأصلا كبر، لكن ده باعتبار ما كان وأحيانا باعتبار ما سيكون، ليدعو ناديا سندعو الزبانية يوم القيامة. أو قول إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، النعيم لا يحل في الإنسان لأنه معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، فاستعمال النعيم في مكانه مجاز، أطلق فيه الحال وأراد المحل، هنا العلاقة تبقى الحالية. وإذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز مما سبق كانت له علاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي يسمى هذا مجاز مرسل. يبقى المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، لا علاقة مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، من علاقته بقى السببية المسببية الجزئية الكلية، اعتبار مكان اعتبار ما سيكون، الحالية المحلية كما بينا ووضحنا في مسألة المجاز المرسل. مسألة المجاز المرسل هيبدأ يتكلم عن المجاز العقلي، المجاز العقلي بعد أن تكلم عن المجاز المرسل هيتكلم عن المجاز العقلي. هيبدأ يتكلم المؤلف رحمه الله عن المجاز العقلي وذكر الأمثلة. والمجاز العقلي هو أتكلم عن المجاز المرسل ثم أتكلم المجاز العقلي، هتسند فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لكن لابد من علاقة مع قرينة منع من إرادة الإسناد الحقيقي، هنا إسناد مجازي. يبقى الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل، زمان الفعل، مكان الفعل، مصدر الفعل، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل وهكذا. يعني مثلا المتنبي رحمه الله يقول يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. العكاز العصا التي في طرفها زج، وقوله مشى أشقر أجرد أي مشى جواد أشقر أجرد، والأشقر من الخيل الأحمر والأجرد القصير الشعر. يقول إنه أقام في دير الرهبان وصار يمشي على العكاز تائبا من الحرب بعد أن كان لا يرضى مشي الجراد الأشقر وهو أسرع الخيل عند العرب. قال ويمشي به العكاز في الدير تائبا وقد كان يأبى مشي أشقر أجرد. وقول بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هذا مجاز عقلي، إنما بناها عماله. لو نظرنا إلى هذين المثالين نجد أن الفعل في كل منهما أسند إلى غير فاعله. العكاز لا يمشي، العكاز لا يمشي، والأمير لا يبني، وإنما يصير صاحب العكاز ويبني عماله الأمير، ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والأمير سببا في البناء أسند الفعل إلى كل منهما. لو نظرنا إلى قوله نهار الزاهد صائم وليله قائم، والنهار لا يصوم والليل لا يقوم، قال ازدحمت شوارع القاهرة، لا تزدحم، إنما فلو يبقى الصوم أسند إلى ضمير النهار، والقيام أسند إلى ضمير الليل، والازدحام أسند إلى الشوارع، مع أن النهار لا يصوم بل يصوم من فيه، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها. فالفعل أو شبهه في هذين المثلين أسند إلى غير ما هو له، والذي سوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثلين زمان الفعل أو مكانه، زمان الفعل أو مكانه. ولو رحنا لأمثلة أخرى، قل جد جدك وكد كدك، والحطيئة يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. في المثال الخامس هذا أسند الفعلان جد وكد إلى مصدريهما ولم يسند إلى فاعليهما، جد جدك. وفي المثال السادس يقول الحطيئة لمن يهجوه واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هل تظن أنه بعد أن يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، إنما أراد أقعد كلا على غيرك أو كلا على غيرك مطعوما ومكسوا، فأسند الوصف المسند للفاعل إلى ضمير المفعول. في آخر مثلين في قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقوله إنه كان وعده مأتيا، إنه كان وعده مأتيا. فأنت ترى يعني جاءت كلمة مستورا حجابا مستورا بدل ساتر، ومأتيا إنه كان وعده مأتيا بدل آت، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. في هذه الحالة العلاقة طبعا على علاقة عقلية، فأنت ترى يعني الأمثلة كلها أن أفعالا أو مشبوهة لم تسند إلى فاعلها مباشرة حقيقة، بل أسند إلى الفعل أو زمان الفعل أو مكانه ومصدر الفعل، وأن صفات كانت من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل، وكانت تسند إلى الفاعل أسندت إلى المفعول. ومن الهين أن هذا الإسناد غير حقيقي معروف، لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي. فالإسناد إذن هنا مجازي، يسمى بالمجاز العقلي، لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل في الإسناد، وهو يدرك بالعقل، يدرك بالعقل. طيب لو أردنا أن نأخذ نماذج أخرى، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. المعنى لا معصوم، اليوم من أمر الله إلا من رحم الله، فاسم الفاعل أسند إلى المفعول، وهذا مجاز عقلي، علاقته المفعولية، علاقته المفعولية، وهكذا، والله طول العلاقة زمنية مكانية هكذا، هذا هو المجاز العقلي. طيب لما هتكلم يبدأ يتكلم عن بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي، يعني ما البلاغة فيهما، يعني ما البلاغة في المجاز المرسل وما البلاغة في المجاز العقلي. يقول: إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيجاز، تؤدي المعنى المقصود بإيجاز. فإذا قلت: هزم القائد الجيش، أو قرر المجلس كذا، كان ذلك أوجز من أن تقول هزم جنود القائد الجيش بالإيجاز، أول إيجاز، يبقى من أغراضه الإيجاز. وهناك مظهر آخر بلاغة في هذين المجازين، هو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وهكذا له أغراض كثيرة تظهر كذلك من السياقات، تظهر من السياقات. هبدأ يتكلم عن الكناية، وذكر أمثلة للكناية، والكناية من أنواع البلاغة في علم البيان البسيطة السهلة، وكذلك مدرجة تحت الحقيقة والمجاز. فالكناية اسم يطلق ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. الكناية تعتبر بتنقسم إلى المكن عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوف وقد يكون نسبة كما سنرى. تقول العرب: فلانة بعيدة مهوى القرب، كناية عن طول العنق، وهذه صفة جمال في النساء. فلانة بعيدة مهوى القرط، القرط هو الحلق الذي ينزل من الأذن. قالت الخنساء في أخاها صخر: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، كناية عن الكرم. وقال آخر في فضل دار العلوم في أحياء لغة العرب: وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب، وجدت فيك بنت عدنان دارا. وقال آخر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. وقال آخر: المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. يبقى قلنا ما هو القرط؟ مسافة بشحمة الأذن إلى الكتف، وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لازم أن يكون العنق طويلا، فبدلا من أن يكون امرأة طويلة العنق يقول بعيدة ما هو القرط. في المثال الثاني، مثال الخنساء، تصف أخاه بأنه طويل النجاد رفيع العماد كثيرا، وترى أنه يدل بهذه الترجمة لأنه شجاع عظيم في قومه جواد، فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليه والكناية عنه، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، ثم أنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة الضيوف، ثم الكرب. ولما كانوا كل تركيب من التركيب السابقة وهي بعيدة ما هو القرط وطويل النجاد ورفيع العماد وكثير الرماد، كني به عن صفة لازمة لمعناه. في المثال الآخر، الشاعر يقول: إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها. فهذا على التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها وبنت عدنا، وهكذا في البقية. مثلا سبيل المثال قول المتنبي عليه رحمة الله: فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. كان بكون بسطهم حريرا عن سيادتهم وعزتهم، وبكون بسطهم تراب عن حاجتهم وذلهم، فالكناية في التركيبين عن صفة، يكنى عن صفة، كنى عن صفة. وكان بمن يحمل قناة عن الرجل، وبمن في كفه خضاب عن المرأة، وقال إنهما سواء في الضعف أمام سطوة سيف الدولة وبطش. في المثال الآخر ويقول في مدح كافور: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. أراد أن يثبت المجد لكافور فترك التصريح بهذا وأثبته لما له تعلق بكافور والثوب. فالكناية عن نسبة، هنا الكناية عن نسبة، هذه هي الكناية. ثم سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن بلاغة الكناية، يعني فيما تكون بلاغة الكناية أو أغراض بلاغة الكناية. قال: الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته، والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليله والقضية وفي طيها برهانها، كقول البحتري في المديح: يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محببه. يبقى كان عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار، الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال، وتظهر هذا خاصة هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صور المحسنات، ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم، ورسول الشر في الكناية عن المزاح، وقول البحتري وما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. كناية ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له سبيلا عليك دون أن تخدش وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريض. ومثال قول المتنبي في قصيدة يمتح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة، رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي، ضيغم الرجل الشجاع ضيغمي. ثم قال وما ربط القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم، فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم رمى واتقى رمي، ومن دون ما هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. إنه كان عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجبن لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قدير كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضاء. ثم وصفه بأنه سيء الظن بأصدقائه لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون، حتى لا يظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل وضعف الوفاء. من أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الأذان سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشام. ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، كن بالنخلة عن المرأة التي يحبها. طيب ما هو أثر علم البيان في تأدية المعاني؟ قد له أثر علم البيان، يعني يظهر من دراسة، احنا انتهينا بذلك من دراسة علم البيان وأنواعه، أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة، تتفنن في الأساليب ويوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو العقل أو الكناية. يعني قد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. هذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى شبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. قد يعمل الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر، أو يقول هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء الممثلة، أو يقول على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء كنة الجبل، ليمسك الماء فيرسل إليه كالتشبيه من طريق خفي، ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة ليجعل لك من التشبيه الضمن دليلا على دعواه، فإنه أدعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال وكيف تمسك ماء كنة الجبل، أو يقول وهذا كله تشبيه، أقول جرى النهر، تخيل التشبيه بالكرم، جرى النهر حتى خلته منك أنعمى، تساق بلا ضن وتعطي بلا مني، فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض، أو يقول كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق، تهمي تسير وتأتلق تلمع، فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح ويجود، وابتسامة السرور تعلو شفتيه، أو يقول جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمد، فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، بدعي أن كرم ممدوح لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد المطر، أو يقول هذا كله في الكرم. قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده، لا تعرضن لجعفر متشبها بنا يديه فلست من أنداده. فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبي على جود الغيم، ولا يكتفي بهذا بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحي لأنه ليس من أمثاله ونظرائه، أو يقول وأقبل يمشي في البساط فما ضرى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة أصلا في الوصف، أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، يشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان ثم يحدث المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، هذا ضرب آخر من ضروب المبالغة شكل استعارة لأجلها، أو يقول من قصد البحر استقل السواقية، يرسل العبارة كأنها مثل ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عن من هو دونه، أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك، فيعدل عن تشبيه الاستعارة إلى المجاز المرسل ويطلق كلمة يد ويرد بها النعمة لأن اليد آلة النعم وسببها، أو يقول أعاد يومك أيامي لنصرتها واقتص جودك من فقري وإعساري، فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقل، أو يقول فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير، فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بالدعاء أن الجود يسير معه دائما. شايف أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوبا أساليب كثيرة جدا، هذه الأسئلة المختلفة يؤدي بها المعنى الواحد، هي موضع بحث علم البيان أصلا. قال ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأسئلة البدع موقوفة على علم البيان، لأن الافتتان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد بلاغة، مجرد القواعد هي أوسع من ذلك، وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ أثار العرب، ليس مجرد القواعد المجردة. على كل حال لابد أن تفهم هذا. فعلى كل حال أنت في النهاية لا تستطيع أن تجحد قواعد علم البيان والإلمام بقوانينه، فإنه يفصل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرف أنواعها ودراسة أدبية للفحص عن كل أسلوب وتبين سر البلاغة فيه. وهذه القاعدة النظرية كما قال لا تغنيك عن قراءة كتب الأدب وأشعار الجاهليين ونثرهم، وأن تتفنن في القراءة والتقلب بين صفحات الشعراء المجيدين والأدباء الذين بنوا ذروة علي في باب الأدب. أكتفي بهذا القدر يا إخوة الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.